إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني الكرام، الصبر شعبة من شعب الإيمان، وقد جعلها الله تبارك وتعالى صفة من صفات المؤمنين الذين ارتضاهم وأعد لهم أجره وجنته. يقول الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه صفات المجتمع، عشر صفات، ولكنها لموصوف واحد، وهم أهل الإسلام والإيمان الذين ينبغي أن يتصفوا بهذه الصفات. وقال سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهؤلاء الموصوفون هم الذين ادخر الله تبارك وتعالى لهم هذا الجزاء الذي وصفه الله تبارك وتعالى في هذه الآية: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي من هذه الشهوات والمستلذات الدنيوية التي يتسابق فيها الناس. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فهؤلاء هم الموصوفون، هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هم أهل هذه الكرامة من الله تبارك وتعالى. وقد بين سبحانه وتعالى أنه لا بد وأن يبتلي عباده المؤمنين بالصبر، فقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فقول الله ولنبلونكم بهذه اللام الموطئة للقسم يعني والله لنبلونكم، فهذا إقسام من الله تبارك وتعالى بأنه لا بد وأن يبتلي عباده بهذه الأمور التي لا بد لمن حاز فضيلة الصبر أن يصبر عليها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأخبر سبحانه وتعالى أن ظن المؤمن أن يدخل الجنة ولما يحقق هذه الفضيلة من الظن الخاطئ، فحسبان خاطئ أن يحسب المؤمن ويظن أنه يمكن أن يدخل الجنة ولما يحز هذه الفضيلة. يقول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وهذا السؤال إنما هو الاستنكار. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني هل ظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولما لم يحصل بعد، فلما معروف أنها تنفي حدوث الفعل إلى وقت التكلم، يعني لم يحدث بعد، كما أقول نصلي الآن الجمعة ولما يؤذن العصر، أي أن وقت العصر لم يحن بعد. فالله يقول: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، يعني هل ظننتم هذا، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وهذا العلم ليس هو العلم علم الله تبارك وتعالى السابق في عباده، فإن علم الله تبارك وتعالى سابق في عباده، فقد علم الله تبارك وتعالى خلقه وما يعملون قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، بل قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق عباده سبحانه وتعالى. وإنما هذا العلم إنما هو حصول مقتضى العلم الإلهي، حصوله في الواقع، فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسب عباده على ما سبق فيهم من علمه سبحانه وتعالى، وإنما يحاسبهم على ما يكسبونه بأنفسهم ويقومون به. ولما يعلم الله، يعني هذا العلم الذي يقوم عليه الحساب، وهو وقوع ما سبق في علم الله تبارك وتعالى في خلقه. وكذلك قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقول الله أم حسبتم، يعني هل ظننتم، يعني هل ظننتم أن يقع هذا، أن يقع دخول الجنة ولما يقع لكم مثل ما وقع في السابقين من صنوف الابتلاءات التي ابتلاهم الله تبارك وتعالى بها حتى حققوا هذه الفضيلة، فضيلة الصبر. لكن ما مواطن الصبر التي يريدها الله تبارك وتعالى من العبد؟ في أي مواطن يجب أن يصبر؟ أولا، ابتلى الله تبارك وتعالى بأن يصبروا على العبادة، فإن الله تبارك وتعالى قد فرض على عباده أنواع من القربات على خلاف هوى النفوس، وفيها أنواع من المشقات، والمشقة بوجه عام مكروهة للإنسان، فالإنسان يكره المشقة ويحب الراحة ويحب الدعاء، ولكن العبادة التي فرضها الله تبارك وتعالى في شؤون التقرب لله تبارك وتعالى تنافي هذه الدعاء وتنافي الراحة، فيها مشقة. من هذا الصلاة وهي أعظمها وأعلاها، ففيها مشقة، وخاصة صلاة الليل، كما قال الله لرسوله، وهذا من أول الأوامر: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فأشد العبادات وطئ، يعني ثقل على الإنسان، هو الصلاة، وخاصة صلاة الليل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني على الصلاة وليس على الأهل، هنا الضمير هنا يعود على الصلاة. واصطبر عليها، يعني اصطبر على الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلوات الله وسلامه، وكانت صلاته كذلك صلاة الفريضة وصلاة النوافل صلاة طويلة، كما قيل لأبي سعيد: علمنا، يقول له أحد التابعين: علمني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: لا خير لك في ذلك، لا خير لك في ذلك، يعني إن عرفت ولم تعمل فإنك قد تجازى، فإن إثم من يعلم أكبر من إثم لا يعلم. ثم قال له: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقوم في صلاة الظهر فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى. يقول واحد كان يروح يقضي حاجته وبعدين يروح يتوضأ ويجي النبي والنبي في الركعة الأولى صلوات الله وسلامه عليه. فالصلاة المداومة عليها والقيام بها وإعطاؤها حقها من الخشوع والالتزام لا شك أن هذا يحتاج إلى صبر. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى: واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. واصطبر لعبادته، اصطبر بزيادة الطاء، هذا دليل على يعني غاية الصبر، غاية الصبر، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الصوم من الصبر، الصوم من الصبر، لأنه حبس النفس عن مشتهياتها من الطعام والشراب والشهوة. الحج صبر لا يؤدى على وجهه الحقيقي إلا بتحمل مشاق كثيرة من السفر والارتحال وتغيير العادة في الطعام وفي النوم والابتلاء بصنوف من الناس قد يعاملونه بغير المعاملة الحسنة، كل هذا يحتاج إلى صبر. فشؤون التقرب على كل حال بوجه عام تحتاج إلى صبر ليؤديها المسلم على الوجه الصحيح. فهذا أول موطن يجب على المؤمن أن يصبر فيه. الموطن الثاني الصبر عن الحرام، فإن الحرام قد يهيئ للنفس وقد تشتهيه من المال المحرم أو الشهوة المحرمة في الزنا أو غير ذلك من نهش الأعراض ومن إيذاء المسلم، قد يزين هذا ويحبب إلى النفس، ففطام المسلم نفسه عن ما حرم الله تبارك وتعالى لا شك أن هذا يحتاج إلى إرادة ويحتاج إلى صبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال لنفسها فقال: إني أخاف الله. فهذا فطام، هذا لأنه فطم نفسه عن محارم الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما يكون الوصول إلى الحرام أيسر من الوصول إلى المباح، وخاصة في مثل أزماننا الذي يسرت فيها سبل المعصية وسبل الحرام وصعبت فيها وعقدت فيها سبل الحلال. فإن الزنا الآن أيسر على كثير من الناس من الزواج، الزواج بكلفة ومشقة، وأما الزنا قد يكون بغير كلفة وبغير مشقة، لا عقوبة ولا يعني ملامة ولا مذمة من كثير ممن يوافقه على هذا الفعل الخبيث. ولا شك أن فطام النفس على ما حرم الله تبارك وتعالى يحتاج إلى صبر وإرادة. الموطن الآخر من الصبر، الصبر على الأحداث. وإذا أطلق الصبر فغالبا لا يطلق إلا على هذا، وهذه الأحداث كثيرة. الأحداث أعني ما يبتلي الله تبارك وتعالى به عبده من أن يصيبه بشيء من الشر كثير، ومنها ما سمعتم من قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه الأحداث متعددة وكثيرة ولا يمكن حصرها، فإن المرض والفقر والابتلاء بالكفار والمنافقين، بل والابتلاء بالمؤمنين، فإن المؤمن قد يبتلى بالكافر بأن يعلوه أو يعذبه أو يهينه، كما فعل بالمسلمين يا ما ضعفهم في مكة، وكما فعل بالأمم السابقة. وقد قال خباب بن أرت رضي الله تعالى عنه يقول جئنا إلى النبي، جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ قال فقال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه حتى يقع في القتيل، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا يرده ذلك عن دينه. والذي نفسي بيده لا يستتبن هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من بصرى الشام إلى صنعاء اليمن لا تخافوا إلا الله ولكنكم قوم تستعجلون. فهذا نوع من البلاء. البلاء كذلك بأن يبتلى المؤمنون بعضهم ببعض، فيقتل بعضهم بعضا، ويسب بعضهم بعضا، ويشتم بعضهم بعضا. فقد يبتليك الله تبارك وتعالى ممن هو على دينك، كما قال جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أهون. والمسلم مأمور أن يصبر على هذه الأحداث وأن يتقي الله تبارك وتعالى، فلا يفعل ولا يقول ولا يتصرف إلا بما أمره الله تبارك وتعالى به. وهذا باب، هذا باب، وفيه قول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإن الصدق والكذب في دعوى الإيمان لا تظهر إلا بها، لا تظهر إلا بهذا. فإن العبادة تحتاج صبر، فمن يصبر عليها كان من أهل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا. فيقول المنافق أثقل صلاة عليه صلاة العشاء وصلاة الفجر، وذلك أن كلاهما إما بعد راحة أو بعدها راحة، فإن العشاء بعدها راحة وتأتي متأخرة أحيانا في الليل، والفجر يأتي في إثر راحة وإثر نوم، وترك النوم وترك الراحة شاق على النفس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا، أي مع المرض، أي لو كانوا مرضى ولا يستطيع أن يأتي إلا وهو يحبو لفعل ذلك. فالشاهد أن بالابتلاءات، بالابتلاء بالعبادة، والابتلاء بالامتناع عن الحرام، والابتلاء بكسب الحلال، والابتلاء بالأحداث، وخاصة الابتلاء بالكفار، لا شك أن هذا يظهر أهل الإيمان من أهل النفاق الذين ادعوا الإيمان زورا وليسوا من أهله. فإن هذه غاية، يعني هي غاية ثانية من غايات الرب تبارك وتعالى من ابتلاء عباده بالصبر، وجعل الصبر صفة لازمة من أهل الإيمان. فإن الصبر في ذاته خير، أي واحد، والله يريد أن يربي عباده بهذا حتى يجعلهم رجالا طيبين، ثم إنه يريد أن يميزهم، يميز أهل الطاعة الحقيقية وأهل الإيمان الحقيقي من أهل الدعوة الكاذب. فإنه لو كان الإيمان سهلا وكل طريقه كما يقال مفروش بالورود لدخله من هو من أهله ومن ليس من أهله. ولذلك كانت هذه الابتلاءات لتمييز من هم أهل، لتمييز أهل الإيمان الحق الصادقين في إيمانهم من الكاذبين المدعين فيه. ثم إنه على درجة الإيمان يكون الابتلاء، فكلما كان المؤمن أرسخ قدما في الدين وفي الإيمان كلما كان الابتلاء له أكبر وأعظم. كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فمن كان في دينه شدة زيد له في البلاء. فالله يزيد البلاء على العبد المؤمن بزيادة إيمانه ورسوخه، وذلك أنه كذلك من حكمة البلاء وحكمة تحقيق هذه الفضيلة الصبر، يكون تفاضل أهل الإيمان في الجنة كما هو تفاضلهم في الصبر، فإنه بتفاضلهم في الصبر يتفاضلون في الجنة. فكلما كان المؤمن أكثر صبرا وتحملا وقياما بأمر الله تبارك وتعالى وتسليما لأمر الله عز وجل، فإن الابتلاء بالأحداث يحتاج إلى تسليم لأمر الله وتوكل عليه ورضا بالقضاء والقدر ومحبة لحكم الله تبارك وتعالى وعدم كراهية لما قضى الله تبارك وتعالى به. فكل هذه المعاني العظيمة لا شك أن توفرها هي تجعل المؤمن أعظم درجة عند الله تبارك وتعالى وأعلى منزلة. خلاصة الأمر أيها الإخوة أن هذه شعبة، يجب أن نعلم أن هذه شعبة من شعب الدين، وهي شعبة عظيمة وهي شعبة لازمة، فهي ليست من الشعب المستحبة. فقد علمتم بأن من شعب الإيمان ما هو ما يدخل في باب المستحبات والتجميل والتحسين والإضافة إلى الخير، ومنها ما هو لازم، شعبة لازمة ما يمكن تنفك، فلا ينفك الصبر عن المؤمن. هذه من الشعب اللازمة، شعبة الصبر من الصفة اللازمة للمؤمن، فإن المؤمن إذا تجرد منها فقد تجرد من الإيمان. لا يتصور مؤمن ليس من أهل هذه الصفة، بل إذا كان مؤمنا لا بد أن يكون من أهل هذه الصفة، لا بد أن يصبر على طاعة الله تبارك وتعالى، لا بد أن يصبر عن معاصي الله تبارك وتعالى، لا بد أن يصبر على الأحداث ولا يسخط. فإن من سخط كما قال النبي: فمن سخط فله السخط ومن رضي فله الرضا. فمن رضي بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره فله الرضا، له رضا الله تبارك وتعالى. ومن سخط على قضاء الله عز وجل وقال كما يقول، وتسمعون بعض الجهال يقول لك: الله ما عنده أحد يبتلي إلا أنا، والله يبتليني وابتلاني بكذا وأرادني بكذا وفعل بي بكذا، كما قال جل وعلا: كلا إن الإنسان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهان. هذا الإنسان الكافر، هذا الإنسان الكافر وليس هو المؤمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح. فإن التكريم الإعطاء، إعطاء العبد على كفره، ليس من باب التكريم لله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في شأن الكفار: فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. يعني هذا ظنهم خاطئ، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين مع كفرهم نسارع لهم في الخيرات، يعني الله تبارك وتعالى يسارع لهم في الخير بمعنى أنه يعطيهم هذا جزاء لهم لأنهم سارعوا في الخير، فسارع الله تبارك وتعالى في الجزاء، نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، بل لا يشعرون، هذا تهديد. ثم قال جل وعلا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هؤلاء هم أهل محبة الله تبارك وتعالى. أما هذا الإنسان الكافر الذي يقيم على كفره ثم إذا أعطي نعمة يقول: هذه لي وهذه أنا أستحقها وأنا جدير بها، وربي لأنه يحبني أعطاني، كذاب، هذا كذب، وإنما هذا استدراج، هذا استدراج. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، كذب هذا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أيضا هذا كذب، مو صحيح. لأن الله تبارك وتعالى قد يعاقب الكافر ببعض العقوبات الدنيوية رحمة به حتى يتعظ حتى يرجع، ربما يفكر في الأمر إن له إله قادر عليه، وإلا لو خلاه مع النعمة أبدا حتى يموت يظل في طغيانه وفي عمايته، كما قال تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهذه من رحمة الله عز وجل، فقد يكون من رحمة الله تبارك وتعالى أن يصيب عبده الكافر ببعض ذنوبه في الدنيا علّه يتعظ علّه يرجع علّه يتذكر، فيكون هذا من رحمة الله به. قال الله جل وعلا كلا لا هذا ولا هذا، فإعطاء الكافر النعم وهو مقيم على كفره ليس من باب التكريم، بل هذا من باب الاستدراج، كما قال تبارك وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين إن كيدي متين. كيد الله تبارك وتعالى بالكفار متين ما يصلون إليه لا يعرفونه، ويستدرجهم الله تبارك وتعالى من حيث لا يعلمون بأن يغدق عليهم ما يشتهون من النعم حتى يأتيهم الموت وليست لهم حسنة عنده سبحانه وتعالى. الشاهد من كل هذا أن الصبر فضيلة عظيمة، وهي فضيلة أساسية، شعبة أساسية من شعب الدين، وكلما كان العبد من أحباب الله تبارك وتعالى كلما زاد الله تبارك وتعالى له في البلاء، فمع الحب يزداد ابتلاء الله تبارك وتعالى. وانظروا حال الأنبياء، وقد بينا في جواب سؤال بعض أحوالهم حتى يتعظ المؤمن عن أحوال الأنبياء في الدنيا، فحالة أهل اصطفاء الله تبارك وتعالى في الدنيا كانت حالة شديدة جدا، من محنة لمحنة وكرب لكرب، من كرب لكرب ومن محنة لمحنة حتى لقوا الله تبارك وتعالى وهم على هذا النحو. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير على الأرض وليس عليه سيئة واحدة، لا يزال البلاء بالعبد لا يزال به مستمر به يبتليه الله تبارك وتعالى حتى يسير على الأرض وليس عليه سيئة واحدة. هذا في القمة في قمة حب الله تبارك وتعالى، فالله يأخذ القليل كذلك من العبد المؤمن ولكن يعطيه الكثير. فأنت إذا حبست نفسك لتقرأ جزء قرآن حبس، أليس كذلك؟ منعت نفسك من شهوة طلعة البر ولا شهوة جلسة شاي مع بعض الأصدقاء وناسا فإذا جلست الجالس في المسجد وجالس فتح مصحف يقرأ فيه هذا حبس للنفس، هذا نوع من الصبر يحتاج صبر، أليس كذلك؟ جلسة ساعة في المسجد ما تحتاج صبر؟ تحتاج صبر. فطمت نفسك عن واحد يقول لك تعالى نطلع طلعة ولا ناكل أكلة ولا فسح فسحة، هذا المباح، وأما الحرام فهو أكبر من هذا. لكن انظر بعد ذلك نتيجة هذا الذي جلس ساعة قرأ فيها جزء أو جزئين من القرآن. النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله 10 حسنات. لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف لام حرف ميم حرف، كم من الحسنات أخذ هذا. ثم وهو جالس في المسجد الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يدعون له بالمغفرة والرحمة طالما هو جالس في المسجد ما لم يحدث، كما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال الملائكة يعني تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يخرج أو يحدث، يعني إلا إذا خرج خلاص ينقطع الدعاء له، أو إذا أحدث يعني نقض وضوءه فيوقفون الاستغفار له. فهذا وين؟ هذا اللي جلس ساعة حبس نفسه ساعة، وهذا شيء من الصبر والصبر الخفيف، لكن ما النتيجة؟ وهذاك الشخص الذي قضى ساعة في شهوته في ملذته في هوى، لكن وين النتيجة؟ إذن هذا وين وهذا وين؟ هذا بهذا بحبس نفسه ساعة في طاعة الله تبارك وتعالى قد نال من الأجر ومن المنزلة شيء عظيم جدا لا يمكن تصوره إلا بلقياه يوم القيامة، إلا إذا التقى الإنسان بنتيجة عمله هذا يوم القيامة. فمهما قيل حسنة، حسنة شيء عظيم جدا، الحسنة شيء عظيم لا تتصور، لا يتصور معنى هذه الحسنة. فإن أجر الآخرة لا يمكن أن يقاس بأجر هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فهذا قد نال خير، يعني لو أن مثل هذا نال هذه الحسنات أفضل مما أعطي الدنيا كلها وما فيها كله. وهذا تقريب، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تقريب للمعنى، وإلا فالدنيا لا توزن بشيء من الآخرة، الدنيا لا توزن، يعني الآخرة لا يوزن بها شيء من هذه الدنيا. فكيف إذا كان الصبر على ما هو أعظم من هذا، على ما جلسة ساعة لقراءة القرآن، صبر على أنواع من الابتلاء ومن الجهاد ومن الذكر ومن القراءة ومن الاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى، وحبس النفس على المكروه لله تبارك وتعالى بالصبر على، يعني على أذى يناله المسلم من كافر أو من مؤمن مسلم معتدي اعتدى عليه، فصبر عنه ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا في الصبر على أذى، على أذى من يؤذيه من أهل الإيمان، إذا صبر وغفر على ذلك قال الله تبارك: إن هذا لمن عزم الأمور، من الأمور التي عزمها الله تبارك وتعالى وأكدها، يعني هذه من أعالي الأمور، من الأمور العليا التي يحبها الله تبارك وتعالى ويرتضيها. والخلاصة أيها الإخوة أن هذا باب عظيم وشعبة عظيمة ينبغي للمسلم أن يتحلى بها، وأما ضدها الجزع، ضد الصبر، فهذا أمر شنيع جدا، وهذا ملازم للكفر، ولعله يأتي له بيان في غير هذا الوقت إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.